أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه دفع إشكال صاحب تشريح الأصول المحقق النهاوندي في القول بالواجب المعلق بوجوه ثلاثة، وقد مضى ذكر الوجهين الأولين بالتفصيل وما قد يورد عليهما، وانتهى بنا الكلام إلى الوجه الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وهذا الوجه الذي ذكره أعلى الله مقامه الشريف يراد به بيان إمكان الواجب المعلق، بحيث لا يلزم من ذلك محذور، وحاصل هذا الوجه، ونعيد ذلك بنحو الاختصار من باب التذكير، أن التكليف ليس إلا بداعي جعل الداعي في نفس المخاطب المكلف، وحيث إن انقداح الداعي في نفس المكلف موقوف على تصور فائدة الفعل والتصديق بتلك الفائدة وتعلق الشوق بالفائدة، ثم انقداح العزم على ذلك الفعل وما إلى ذلك من مبادئ الإرادة، فإن ثبوت هذه الأمور يحتاج زمانا ما، قصيرا أو طويلا، وهذا يختلف باختلاف الناس من جهة الدواعي والنوازع. وحيث إن هذا الأمر لازم باعتبار أن ترتب الانبعاث على صدور التكليف من الحاكم والمولى أمر غير معقول، لأن المطلوب من المكلف هو صدور الفعل باختياره، وحيث إن اختياره موقوف على ثبوت هذه المبادئ، وهذا الثبوت يحتاج إلى زمان ما، فيصح القول بأن التكليف لا يتعلق إلا بأمر متأخر. وإذا كان مقتضى التكليف التعلق بالأمر المتأخر زمانا ولو يسيرا، صح أن يتعلق التكليف بأمر متأخر ولو بزمان طويل، لعدم دخل التفاوت في الزمان بالقصر والطول فيما نحن فيه. فما ذكره صاحب تشريح الأصول من هذه الجهة ممنوع. وهذا الوجه الذي ذكره الآخند قدس الله نفسه الزكية أجاب عنه كل من المحقق النائيني قدس الله نفسه والمحقق الأصفهاني، وكلاهما ذهب إلى استحالة الواجب المعلق، ولكن قد يقال بأن جوابهما ليس إلا بيانا لاندفاع كلام الآخند عن الورود عليهما، ولا يكون جوابهما متمما لكلام تشريح الأصول صاحب تشريح الأصول، بمعنى أن إشكال الآخند على صاحب التشريح وارد، ولكنه قد لا يكون واردا عليهما، لذلك لا بد من التعرض إلى مطلب النائين حتى يتبين لنا أن جوابه صحيح أو ليس بصحيح، وكذلك لا بد من التعرض لمطلب المحقق الأصفهاني حتى يتبين أن جوابه عن إشكال أستاذه صحيح أو ليس بصحيح. وحيث إن مطلب النائين خارج عن ما نرومه في المقام، لأن مقصودنا في المقام بيان نظرة إجمالية على المطلب لا تفصيلية ومبسوطة، ولكننا مع ذلك نشير إلى ما ذكره المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف. فالذي ذكره المحقق النائيني بنحو الاختصار أن الواجب المعلق يستبطن الشرط المتأخر باعتبار تقيد الواجب بالزمان المتأخر، وهذا أمر خارج عن اختيار المكلف، وكل قيد يؤخذ في المتعلق ولا يكون داخلا تحت اختيار المكلف، فلا بد أن يكون مأخوذا بنحو مفروض يكون مفروض الوجود، وما يكون مفروض الوجود يكون شرط وجوب، وإذا كان شرط وجوب اندرج الواجب المعلق حينئذ تحت الواجب المشروط. غاية الأمر أن الشرط هو الزمان المتأخر، فيكون ذلك شرطا متأخرا. وقد تقدم في مبحث الشرط المتأخر كيف حكم المحقق النائيني باستحالته من باب استلزامه للتهافت في مقام الجعل، حيث إن مقتضى تأخر الشرط توقف وجود المشروط عليه وانعدامه قبله، ومقتضى تقدم المشروط على وجود الشرط أن يكون موجودا والشرط معدوم، فيلزم من ذلك الجمع في المشروط بين العدم والوجود، وهذا أمر مستحيل لا يمكن التصديق به. هذا بيان المحقق النائيني لاستحالة الشرط المتأخر، وحيث إن الواجب المعلق يستلزم الشرط المتأخر ويستبطنه إذن هو ممنوع. قال المحقق النائيني أنه قد يورد على ذلك، أي على الحكم باستحالة الواجب المعلق بالواجبات التدريجية، مثلا كوجوب الصلاة التي تتركب من أجزاء متدرجة متتابعة متتالية، ويكون التكليف بآخرها ثابتا في زمان أولها، فإنك مكلف بتمام الصلاة من أول أوقات الوجوب، فعند الزوال يكون المكلف مخاطبا بالصلاة التامة. ومن الواضح أن وجوب الصلاة بتمامها يستبطن ويتضمن وجوب آخر أجزائها، فيكون المكلف مخاطبا بآخر الأجزاء عند اشتغاله بالجزء السابق، بل بالأجزاء السابقة. قال المحقق النائيني أن هذا الكلام لا إشكال فيه إذا كان القيد مقدورا ولو بالواسطة، لأن المعتبر في صحة التكليف القدرة ولو بالواسطة، وهذا غير الواجب المعلق لتقيد الواجب بقيد غير اختياري، فحصل الفرق بين الموردين، فلا يصح النقد بمثل الواجبات التدريجية المقيدة بالزمان المتأخر، ولا يصح النقد بمثل الواجبات التدريجية التي لا تتقيد بزمان، ولا يصح النقد بمثل هذه الموارد التي ربما يتصور أن الوجوب فيها متقدم والواجب فيها متأخر، فإن هذه الموارد يمكن حملها على وجه ينسجم مع الحكم باستحالة الواجب المعلق. هذا كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. وأما المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه، فإنه ذكر أيضا مثل المحقق النائيني في بيان توجيه تعلق التكليف بالجزء الأخير من المركبات التدريجية، فهذا الجواب يشتركان فيه، وهو أن الحكم والتكليف يكون تدريجي الفعلية أيضا، بمعنى أن التكليف بالصلاة وإن كان متعلقا بتمام الصلاة في أولها في أول الوقت، لكن فعلية هذا التكليف ليست دفعية بل تدريجية، بحيث كلما أوجد المكلف جزءا من أجزاء الصلاة أصبح التكليف بالصلاة التامة فعليا بالإضافة إلى الجزء التالي، فيكون مثل هذا التكليف تدريجي الفعلية تبعا لتدريجية أجزائه. فلا يصح القول بأن المكلف أثناء الاشتغال بتكبيرة الإحرام يكون مخاطبا بوجوب السلام الذي هو آخر أجزاء الصلاة، بل الصحيح أن هذا الخطاب ليس بفعليا إلا عند الاشتغال بالتشهد والفراغ منه. فإذا فرغ المكلف من التشهد مثلا خوطب بالفعل بوجوب السلام، إذن يندفع بذلك النقض بالواجبات التدريجية لإثبات صحة الواجب المعلق، وبذلك يتبين أن الواجب المعلق ليس بتام. طبعا المستند الوجه الذي يبني المحقق النائيني استحالة الواجب المعلق عليه غير الوجه الذي يبني المحقق الأصفهاني استحالة الواجب عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى ما ذكر كل منهما إن شاء الله تعالى. إذن هذا تمام الكلام فيما ذكره صاحب تشريح الأصول، وفي أجوبة الآخند قدس الله نفسه الثلاثة عن هذا الإشكال. طبعا وللأعلام كلام مبسوط في المقام، لعلنا أشرنا إلى بعض أطرافه ولكن قد يفوتنا البعض منه. وجه آخر يذكر لبيان استحالة الواجب المعلق، وهو ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فإنه قد تصدى لبيان وجه الاستحالة ثم دفع هذا الوجه، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن كل تكليف فهو مشروط بالقدرة، فالقدرة من الشرائط العامة المعتبرة في التكليف، واعتبارها قد يقال أنه بحكم العقل، وقد يقال بأنه يستفاد من الأدلة الشرعية، ولا فرق في شرطية التكليف القدرة بين أن نقول أنها بحكم العقل الصريح وبين أن نقول أنها تستفاد من نفس تصدي المولى للبعث والتكليف، بحيث يكون ظاهر حال المولى عند إنشائه الحكم أنه بصدد بعث المكلف، وهذه الحال تقتضي أن يكون المبعوث قادرا، وإلا لكان إنشاء التكليف لغوا محضا، فيكون الحكم بشرطية القدرة من مقتضيات التكليف لا أنه بحكم العقل الصريح فقط. والفرق بين الطريقين لإثبات شرطية القدرة أن حكم العاقل قد يقال بأنه لا يقتضي دخل القدرة في جميع مراتب التكليف، وإنما يقتضي توقف صحة العقوبة على ثبوت القدرة، وإلا فإن الجعل والاعتبار والخطاب ليس مشروطا بالقدرة في زمان الجعل وزمان الحكم. نعم، إذا ترك المكلف الامتثال عن عجز كان معذورا، فيكون دخل القدرة إنما هو بلحاظ حال التنجز لا بلحاظ حال الجعل والحكم والاعتبار، فإذا يكون الحكم ثابتا إلا أنه غير متنجز. ومن الواضح الفرق بين مقام الفعلية أي مقام الثبوت الشرعي وبين مقام التنجز، وربما يترتب على ذلك فوائد من باب مثلا صحة الامتثال في بعض الموارد، كما لو جاء المكلف مثلا بفعل عبادي وكان ذلك الفعل مصداقا للطبيعة المأمور بها من دون أن يلتفت المكلف إلى الأمر، فهل يجزي ذلك أو لا يجزي؟ ولو مثلا ترك المكلف الامتثال بعد ذلك من باب اعتقاد العدم، فهل يكون للمولى حق العقوبة أو حق المؤاخذة أو لا؟ وهل يجب على المكلف أن يقضي أو لا يقضي؟ ربما يقال بأن ثبوت التكليف ولو في حال جهل المكلف بقدرته يكفي لصحة الجعل في حقه. نعم لا يتنجز إلا مع اعتقاد المكلف بثبوت القدرة في حقه حتى يتصدى للامتثال. على كل حال قد يقال بأن بين المقامين فرق. طبعا مما يذكر للفرق بين الطريقين ما يستفاد من كلمات المحقق النائيني من أن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة المرحومة ببركة النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين أن جعل التكليف مشروطا بالقدرة، كما يستفاد من قوله تعالى ربنا ولا تؤاخذنا بما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هذه الآية في آخر سورة البقرة تفيد أن المكلف يدعو ربه ألا يحمله ما لا طاقة له به. ومن الواضح أن التكليف بما لا يطاق أمر قبيح عقلا، فما معنى تخصيص هذا الداعي بأن يكون قد طلب من ربه ألا يكلفه ما لا يطيق؟ فإن حملنا عدم الطاقة على انتفاء القدرة بالمعنى التام فهذا أمر مشترك ولا حاجة أن يدعو المكلف به، لأن العقل يحكم بقبح التكليف مع انتفاء القدرة، بخلاف ما لو حملنا الدعاء على أن المقصود نفي التكليف مع ثبوت القدرة بالمقدار الذي لا يستوجب انتفاء الحرج، أي أن المقصود بالآية إناطة التكليف بانتفاء الحرج الذي هو مرتبة بعد انتفاء القدرة، فإن انتفاء الحرج يكون مع ثبوت القدرة، لكن القدرة قد تكون مع الراحة وقد تكون مع المشقة وما يسمى بالطاقة، أطاق الأمر يعني فعله بمشقة. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين يقدرون على الصلاة الصيام لكن بمشقة، طعام مسكين بدلا عن الصيام. وهذا هو مورد الآية الشريفة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ما لا نستطيعه براحة فلا تحملنا إياه. قال المحقق النائيني أن الحكم بشرطية القدرة من باب مراعاة حال التكليف أضيق دائرة من الحكم بشرطية القدرة من باب حكم العقل الصريح. فقال النائيني قدس الله نفسه أن ما يستفاد من الأدلة الشرعية شرطية القدرة بالمعنى الأخص، لا شرطية القدرة بالمعنى العام. وهناك طبعا شرطية قدرة بالمعنى الأعم الذي يكون بمعنى عدم المزاحم، وهذا أمر آخر. على كل حال لما كان الواجب المعلق مقيدا بزمان متأخر والزمان من الأمور غير المقدورة، فلا بد أن يكون التكليف المشروط بالقدرة منوطا بمجيء الزمان المتأخر، وحيث إن الزمان المتأخر لا قدرة للمكلف عليه فهذا شرط للوجوب وهو شرط متأخر. قال المحقق النائيني أن الحكم بإمكان الواجب المعلق متفرع على الحكم بإمكان الشرط المتأخر، وقد تقدم بيان استحالة الشرط المتأخر. هذا ما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. وعليه فإن حكم الواجب المعلق محول على مبحث الشرط المتأخر، وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل، وأن الشرط المتأخر هل هو ممكن أو ليس بممكن. أما كلام الآخند قدس الله نفسه الزكية، فإن الآخند بعد أن بين هذا الوجه في الاستحالة الذي استفاد منه المحقق النائيني قدس الله نفسه، فالآخند أجاب عنه بجواب، وهو أن المعتبر في صحة التكليف هو القدرة على الفعل في زمان الفعل لا القدرة على الفعل مطلقا، أي أن شرطية القدرة لم تثبت إلا بلحاظ زمان الفعل الذي تعلق به الوجوب، فإذا كان المكلف عاجزا حال الوجوب لكنه قادر حال الفعل فإن مثل هذا التكليف صحيح ولا بأس به. بين الذي ذكره الآخند وبين النائيني فرق، من جهة أن لحاظ الآخند إنما هو إلى متعلق بشرطية القدرة، وأن القدرة شرط في التكليف، فقال الآخند أن الحكم بالوجوب المعلق بالواجب المعلق لا يخرم القاعدة العقلية، باعتبار أن الواجب المعلق ينسجم مع قدرة المكلف، غاية الأمر أن المكلف قادر على الفعل في زمان الفعل، وإن لم يكن قادرا على الفعل قبل زمان الفعل، لكن ما هو شرط التكليف هو مطلق القدرة لا القدرة المطلقة أو القدرة السارية في جميع الأزمنة، بل المطلوب هو قدرة المكلف على الامتثال، والمفروض أن المكلف قادر على الامتثال في المقام، فهذا ما لاحظه الآخند. أما الذي لاحظه النائيني فهو أن المكلف قادر على الامتثال في زمان الفعل لكن هذه القدرة متأخرة، فيلزم من بناء الواجب المعلق عليها البناء على الشرط المتأخر، فيكون إثبات الواجب المعلق إثباتا للشرط المتأخر وقد تقدم استحالته عنده. فإذا لما كان الشرط المتأخر مستحيلا بطل الواجب المعلق، وأما الآخند فإنه لما حكم بجواز الشرط المتأخر حكم بجواز الواجب المعلق. إذن لا خلاف بينهما في أن القدرة في زمان الفعل كافية، إلا أن المحقق النائيني لما أبطل الشرط المتأخر لم يكن هذا المقدار عنده كافيا في الحكم بالواجب المعلق، بخلاف الآخند قدس الله نفسه الزكية. هذا وجه آخر للحكم باستحالة الواجب المعلق، وفي الواقع ذكرنا فيه وجهين، ما ذكره الآخند وهو إناطة الواجب المعلق بالقدرة، والمفروض أن الزمان أمر غير مقدور، فقد يقال بأن الواجب المعلق يستلزم التكليف بما لا يطاق، فدفعه الآخند بأن هذا التكليف ممكن وليس فيه قبح لكفاية القدرة على الامتثال في زمان الفعل. وذكرنا الوجه الثاني الذي يستفاد من كلمات النائيني رحمه الله تعالى، ولعل المحقق النائيني نظر في إشكاله إلى كلام صاحب الكفاية، وحاصل ما ذكره النائيني أن الواجب المعلق يستلزم الشرط المتأخر، وحيث أن الشرط المتأخر باطل إذن الواجب المعلق باطل. وهذا الوجه جوابه ما تقدم في مبحث الشرط المتأخر. فإن اخترنا في ذلك المبحث إمكان الشرط المتأخر فإشكال المحقق النائيني مدفوع، وإلا فإن كلام المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية صحيح ولا بأس به. أما الوجه الرابع لاستحالة الواجب المعلق فهو ما يستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، وحاصل ما ذكره المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف أن التكليف مجعول بداعي جعل الداعي، لكون الغرض الذي تعلق به شوق المولى إنما يترتب على الفعل الاختياري من المكلف لا على الفعل الصادر منه مطلقا ولو قهرا. فلما كان المولى بصدد التسبيب إلى ذلك الفعل الذي يترتب عليه غرضه وليس بيد المولى إلا التكليف، أي جعل ما يمكن أن يكون داعيا على فرض انقياد المكلف، فما هو معقول بعث المكلف نحو فعل مقدور عليه. وحيث إن الواجب المعلق مقيد بالزمان المتأخر، والزمان أمر خارج عن الاختيار وليس واقعا تحت القدرة، فلا معنى لبعث المكلف نحو ما يكون مقيدا بمثل هذا الزمان المتأخر. وإذا لم يمكن انبعاث المكلف نحو مثل هذا الفعل فلا يمكن البعث، لأن الانبعاث والبعث متضايفان قوة وفعلا، فما لا يمكن الانبعاث إليه لا يمكن البعث إليه. فباعتبار التضايف بين الانبعاث والبعث نحكم باستحالة الواجب المعلق لفرض تقيد الواجب في مورد الواجب المعلق بما لا يكون مقدورا. والبعث نحو الأفعال التدريجية قد عرفت أنه لا يكون نقضا على ما قلناه، وذلك لأن المفروض أن الأفعال التدريجية غير مقيدة بأمور غير اختيارية، وإن كان الجزء المتأخر موقوفا على ما قبله لكن المفروض أن ما قبله مقدور. فإذا كان الجزء الأول مقدورا فالبعث نحو الجزء الأخير ممكن لإمكان الانبعاث إلى الجزء الأخير بفعل الجزء الأول، فهذا الانبعاث ممكن، ومع إمكان الانبعاث يمكن البعث لما عرفت من التضايف بينهما. وهذا بخلاف ما يكون موقوفا على أمر غير مقدور كالواجب المعلق فإنه لا يمكن الانبعاث إليه. فإذن الواجب المعلق لا يصح ولا يمكن التصديق بإمكانه لاستلزامه التكليف بغير المقدور بهذا البيان، أي من جهة عدم إمكان انبعاث المكلف إليه الملازم لعدم إمكان البعث إليه. والمقصود بالإمكان ها هنا هو الإمكان الاستعدادي كما سيصرح به إن شاء الله تعالى. هذا. وقد حكم كثير من المحققين الأصوليين المتأخرين بإمكان الواجب المعلق كالسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية وتلامذته كالسيد الشهيد الصادر والشيخ الوحيد وصاحب منتقى الأصول السيد الروحاني أعلى الله مقامهم جميعا وحفظ الله الباقين من أعلامنا. فهؤلاء حكموا بإمكان الواجب المعلق بدعوى أن المعتبر في الواجب ليس إلا الإيجاب الصادر من المولى. ومن الواضح أن الإيجاب الصادر من المولى ليس هو الشوق، لأن الشوق ما لم يبرز فلا يحكم العقل بلزوم امتثال المكلف له، بل العبرة في اشتغال ذمة المكلف بإبراز ما يريده المولى لا بمجرد إرادته ولو كانت كامنة في نفسه من دون إبراز فضلا عن شوقه. فإذا لابد من أن يكون التكليف مقارنا للإبراز، ولا معنى أن يقال بأن الإرادة التشريعية هي عبارة عن اختيار المولى لفعل الغير، لأن فعل الغير ليس داخلا تحت اختيار المولى. فبهذا تبين أن التكليف ليس عين الشوق في نفس المولى، وليس اختيار فعل الغير، بل التكليف عبارة عن اعتبار اللابدية واعتبار اللزوم واعتبار الوجوب، أي أن التكليف ليس إلا اعتبارا خاصا صادرا من المولى. وهذا الاعتبار إما أن يكون نفس الخطاب المشتمل على صيغة الأمر، وإما أن يكون أمرا منتزعا من صدور الخطاب من المولى. فوجوب الصلاة إما أن يراد به قوله صلي، وإما أن يراد به عنوان منتزع من صدور قوله صلي، ولا مانع على كلا التقديرين من تصور تعلق مثل هذا الوجوب سواء كان عين الخطاب أو كان العنوان الانتزاعي المنتزع من الخطاب بأمر متأخر، فلا مانع من ذلك. وحديث عدم مقدورية القيد كما يقال، أي أن الواجب المعلق مقيد بأمر متأخر، لا يمنع من صحة الواجب المعلق، لأن التكليف لم يتعلق بذات القيد بل تعلق بالتقيد، أي أن مطلوب المولى ليس إلا إيقاع الفعل عند وجود القيد بحيث يحصل التقيد، فهذا مراد المولى. فمراد المولى جعل الصلاة مقيدة بالوقت ومقيدة باللباس ومقيدة بالاستقبال، وليس مراد المولى إيجاد الوقت أو إيجاد اللباس أو إيجاد القبلة حتى يقال بأن الشرط واجب أو بأن هذا الشرط مثلا غير مقدور وأمثال ذلك. فإذا لما كان تقيد الواجب المعلق بالأمر المتأخر غير تعلق الوجوب بنفس الأمر المتأخر، أمكن الحكم بالواجب المعلق. ولا يلزم من ذلك كون القيد شرط وجوب، وذلك لأن الحكم بكونه شرط وجوب فرع تعلق التكليف به، وذلك لأن ما يتعلق التكليف به مما ليس بمقدور يكون مأخوذا في التكليف بنحو مفروض الوجود. أما إذا لم يكن التكليف متعلقا بالقيد فلا وجه لجعله شرط وجوب. هذا حاصل ما ذكره مثل السيد الخوئي للحكم بإمكان الواجب المعلق، وقد تابعه عليه غير واحد من أعلام تلامذته. هذا ولكن يمكن الدغدغة فيما ذكر السيد الخوئي رحمه الله تعالى، من جهة أن التكليف وإن لم يتعلق بذات القيد، لأن المطلوب إنما هو التقيد، بحيث يكون القيد خارجا والتقيد داخلا، إلا أن هذا لا يمنع من توقف قدرة المكلف على امتثال التكليف على وجود القيد، بحيث لولا وجود القيد لم يكن المكلف قادرا على امتثال التكليف. فإذا كانت القدرة من شروط التكليف، يلزم من إثبات الواجب المعلق التكليف بغير المقدور، إلا أن يقال بأن وجوب الواجب المعلق يكون منوطا بحصول القدرة على ذلك القيد، والمفروض أن القدرة أمر متأخر، فيلزم من ذلك القول بأن الواجب المعلق مشروطا بشرط متأخر. ولو قلنا بإمكان الشرط المتأخر، فهذا يمنع من فائدة الواجب المعلق، لأن الفرق بين الواجب المعلق والمشروط بالشرط المتأخر إنما هو في الفعلية وعدمها. فإذا قلنا بأن الواجب المعلق مشروط بأمر متأخر، فإذن لا يمكن الحكم بفعليته قبل مجيء شرطه. ودعوى أن من علم بحصول الشرط في زمانه يكون الوجوب فعليا في حقه ممنوعة، وذلك لأن المفروض توقف وجود الفعلية على حصول الشرط، وعلم المكلف ليس عين حصول الشرط، وإن كان المعلوم حصول الشرط في زمانه، فالعلم فعلي لكن المعلوم ليس بفعلي، وما هو الشرط هو المعلوم وليس العلم. إذن تعلق التكليف بالتقيد لا بالقيد لا يمنع من شرطية القدرة للواجب المعلق، ومع شرطية القدرة للواجب المعلق يمتنع الحكم بفعلية الواجب المعلق قبل زمان الشرط، فما ذكره السيد الخوي رحمه الله تعالى وتبعه عليه تلاميذته أيضا محل منعين. فما ذكره السيد الخوي نفسه محل مانع. نعم، قد يطور هذا البيان أو يؤتى ببيان آخر يبين لنا إمكان الواجب المعلق. هذه خلاصة ما ذكره الأعلام في مبحث الواجب المعلق، وأردنا أن نقدم هذه الخلاصة على مطالب المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى، لأنه قد أسهب في بيان حقيقة الإرادة وارتباط الإرادة بمراتب النفس ودرجات وجودها، وذكر مطالب تفصيلية مبسوطة، وخشينا من أن يتشوش ذهن الطالب عن أصل المطلب وهو الواجب المعلق نتيجة متابعتنا له في هذه الأمور التفصيلية، بحيث تكون هذه الخلاصة معينة لنا على التذكير بأصل المطلب عند متابعتنا له قدس الله نفسه الزكية. ومطالب المحقق الأصفهاني نتعرض لها غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.